الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع بعد 600 من تفسير البغوي، وهو الدرس السادس من تفسير سورة الشعراء. قوله تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر نجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين. قال مقاتل: يعني جماع الرجال من العالمين، يعني من بني آدم. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. قال مجاهد: تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال. قال بعض أهل العلم: أول ما بدأوا بأدبار نسائهم، ثم استحلوا ذلك ومضوا به في رجالهم. نعوذ بالله من الضلال، ونعوذ بالله من مسخ الفطر. بل أنتم قوم عادون معتدون، مجاوزون الحلال إلى الحرام. قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين من قريتنا. قال: إني لعملكم من القالين المبغضين. ثم دعا فقال: رب نجني وأهلي مما يعملون من العمل الخبيث. قال الله تعالى: فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، وهي امرأة لوط، بقيت في العذاب والهلاك. ثم دمرنا الآخرين، أي أهلكناهم، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قال وهب بن منبه: الكبريت والنار، إن في ذلك لآية ما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قوله عز وجل: كذب أصحاب الأيكة المرسلين وهم قوم شعيب عليه السلام. قال العراقيون: الأيكة ها هنا، وفي صاد بالهمز وسكون اللام وكسر التاء، وقرأ الآخرون ليكة بفتح اللام والتاء غير مهموز، جعلوها اسم البلد وهو لا ينصرف. ولم يختلفوا في سورة الحجر وقاف أنهما مهموزتان مكسوران، والأيكة الغيظة من الشجر الملتف. إذ قال له شعيب ولم يقل أخوهم، لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة في النسب. فلما ذكر مدين قال أخاهم شعيبا، لأنه كان منهم. وكان الله تعالى بعثه إلى قومه أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة: ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون ما أسألكم عليه من أجر أجري إلا على رب العالمين. وإنما كانت دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم فيما حكى الله عنهم على صيغة واحدة، لاتفاقهم على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص العبادة والامتناع من أخذ الأجر على الدعوة وتبليغ الرسالة. أو في الكيل ولا تكونوا من المخسرين، الناقصين لحقوق الناس بالكيل والوزن. وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم الجبل الخليقة الأولين، يعني الأمم المتقدمة. والجبل الخلق يقال جبل، أي خلق. قالوا: إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال: ربي أعلم بما تعملون، أي من نقصان الكيل والوزن، وهو مجازيكم بأعمالكم، وليس العذاب إلي وما علي إلا الدعوة. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، وذلك أنه أخذهم حر شديد. فكانوا يدخلون الأسرى، فإذا دخلوها وجدوها أشد حرا، فخرجوا فأظلتهم سحابة وهي الظل، فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا. ذكرناه في سورة هود: إنه كان عذاب يوم عظيم، إن في ذلك لآية ما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قوله عز وجل: وإنه، يعني القرآن، لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين. قرأه الحجاز وأبو عمرو وحفص: نزل خفيف الروح الأمين برفع الحاء والنون، أي نزل جبريل بالقرآن. قرأ الآخر بتشديد الزاي وفتح الحاء والنون، أي نزل الله به جبريل، لقوله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين. على قلبك لتكون، على قلبك يا محمد حتى وعيته، لتكون من المنذرين المخوفين بلسان عربي مبين. قال ابن عباس: بلسان قريش، ليفهم ما فيه. وقد رأينا من بعضهم يريد أن ينكر أن معنى بلسان عربي أن الله لم ينزل القرآن بلغة العرب، بلغة قريش، إنما المعنى أنه يعني قويم لا عوجاج فيه ونحو ذلك. وهذا قول باطل، فقد تكلم الله عز وجل بالقرآن حقيقة، ونزل القرآن على ما تكلم الله عز وجل به حقيقة، وأخبر الله أنه بلسان عربي مبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا أي سيرناه. وإنه أي ذكر إنزال القرآن قال أكثر المفسرين وقال مقاتل ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ونعته لفي زبر الأولين أي كتب. أولم يكن لهم آية قرأ ابن عامر تكن بالتاء آية من رفع جعل الآية اسما وخبرا أن يعلمه. وقرأ الآخرون بالياء آية نصب جعلوا الآية خبر يكن معناه. أولم يكن لها أولئك المنكرين علم بني إسرائيل آية أي علامة ودلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء الذين كانوا من بني إسرائيل كانوا يخبرون بوجود ذكره في كتبهم وهم عبد الله بن سلام وأصحابه. قال ابن عباس بعث أهل مكة إلى اليهود وهم بالمدينة فسألوهم عن محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا لزمانه وإنا نجد في التوراة نعته وصفته، فكان ذلك آية على صدقه. ولو نزلناه يعني القرآن على بعض الأعجمين يجمع الأعجمي وهو الذي لا يفصح ولا يحسن العربية، وإن كان عربيا في النسب والعجم منسوب إلى العجم، وإن كان فصيحا. ومعنى الآية ولو نزلناه على رجل ليس بعربي اللسان فقرأه عليهم بغير لغة العرب ما كانوا به مؤمنين. وقال ما نفقه قولك نظيره قوله عز وجل ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. وقيل معناه ولو نزلناه على رجل ليس من العرب لما آمنوا به أنفة من اتباعه. كذلك سلكناه قرأ ابن عباس والحسن ومجاهد أدخلنا الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين لا يؤمنون به بالقرآن حتى يروا العذاب الأليم يعني عند الموت ويأتيهم يعني العذاب بغتة فجأة وهم لا يشعرون به في الدنيا، فيقولون هل نحن منظرون أي لنؤمنن ونصدق يتمنون الرجعة والنظر. قال مقاتل لما أوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب قالوا إلى متى تعيدنا بالعذاب متى هذا العذاب؟ قال الله أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين كثيرة في الدنيا يعني كفار مكة ولم نهلكهم ثم جاءهم ما كانوا يوعدون يعني بالعذاب ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فيه بتلك السنين، المعنى أنهم وإن طال تمتعهم بنعيم الدنيا فإذا أتاهم العذاب لم يغني عنهم طول التمتع شيئا ويكون كأنهم لم يكونوا في نعيم قط. كما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون رسل ينذرونهم ذكرى محلها نصب أي ينذرونهم تذكرة. وقيل رفعي تلك ذكرى وما كنا ظالمين في تعذيبهم حيث قدمنا الحج عليهم وأعذرنا إليهم وما تنزلت به الشياطين. وذلك أن المشركين كانوا يقولون إن الشياطين يلقون القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فقال جل ذكره وما تنزلت به في القرآن الشياطين وما ينبغي لهم أن ينزلوا بالقرآن وما يستطيعون ذلك إنهم عن السمع عن استراق السمع من السماء لمعزولون أي محجوبون بالشهب مرجومون. ثم إن طبيعة الشياطين أنهم يبترون الكلام لا يأتون به مستقيما، فكيف يجعل هذا القرآن أنه من وحي الشياطين مع أنه بلسان عربي مبين فصيح لا اختلاف فيه ولا تضاد. الآن لو تكلم أحدنا بكلمة يسيرة ربما احتاج إلى بعض الجمل لما يدخل عليها من الخلل ويوضح وأعني وأقصد وأردت إلى غير ذلك. وكلام ربنا سبحانه وتعالى مع ما ترون من قصر بعض الصور تكون قصيرة في المبنى عظيمة في المعنى، وكذلك كثير من الآيات قصيرة في المبنى عظيمة في المعنى. فلذلك تجد العلماء يشرحون ويشرحون ويشرحون ويفسرون ويأتون بأشياء كثيرة لتفسير آية أو لإيضاح معنى من معاني القرآن دليل على عظيم شأنه وعلو منزلته. والله المستعان. قال فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما يحذر به غيره يقول أنت أكرم الخلق علي، ولو اتخذت إلها غيري لعذبتك، فلا تدع نعم وأنذر عشيرتك الأقربين. روى محمد بن إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، فضقت بذلك ذرعا وعرفت أني متى أباديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره، فصمت عليها حتى جاءني جبريل فقال لي يا محمد إلا تفعل ما تؤمر يعذبك ربك، فاصنع لنا صاعا من طعام واجعل عليه رجل شاة واملأ لنا عسا من لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أبلغهم ما أمرت به. قال علي رضي الله عنه ففعلت ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعوتهم له وهم يومئذ 40 رجلا يزيدون رجلا ينقصون، فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب، فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعت فجئت به، فلما وضعته تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم جذبة من اللحم فشقها بأسناني ثم ألقاها في نواحي الصحفة، ثم قال خذوا بسم الله، فأكل القوم حتى ما لهم بشيء حاجة، وأيم الله إن كان الرجل الواحد منهم لا يأكل مثل ما قدمت لجميعهم. ثم قال اسق القوم، فجئتهم بذلك العس فشربوا حتى رووا جميعا، وأيم الله إن كان الرجل الواحد منهم لا يشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب فقال سحركم صاحبكم، فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الغد يا علي إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من القوم، فتفرق القوم قبل أن يكلمهم، فعد لنا مثل من الطعام بمثل ما صنعت ثم اجمعهم، ففعلت ثم جمعتهم فدعاني بالطعام فقربته ففعل كما فعل بالأمس، فأكل وشرب. ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني عبد المطلب إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يوازرني على أمري هذا ويكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوه له. هذا حديث فيه تشيع من أول ما بدأته وأنا أشم فيه ريح الشيعة. يعني علي بن أبي طالب في ذاك الوقت ما حق استشارة، كان طفلا صغيرا تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن انظر هنا ويكون أخي ووصي وخليفتي فيكم، ما سيوافقه إلا علي، فسيكون هو الوصي، كل يدور حول إخراج أبي بكر وعمر وعثمان من الخلافة الحقة، سبحان الله، ويكون أخي ووصي وخليفتي فيكم. فأحجم القوم عنها جميعا، فقلت أنا أحدثكم سنا أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. قال فأخذ برقبتي ثم قال إن هذه أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لعلي وتطيع. عبد الغفار بن القاسم متروك كذاب شيعي، الحمد لله، والله إن الأحاديث التي تخالف الكتاب والسنة نكارتها في ألفاظها ممجوجة إلى القلوب السليمة، لو لم نعرف حال عبد الغفار بن القاسم لحكمنا عليه بالضعف، لو لم نعرف هذا لحكمنا عليه بالضعف بل لربما بالوضع، لأنه يخالف المعقول والمنقول والثوابت والأصول من عقيدة أهل السنة والجماعة. قالت عائشة رضي الله عنها متى أوصى إليه؟ والله لقد مات بين سحري ونحري، ومتى أوصى إليه؟ وعلي نفسه رضي الله عنه ما يعلم بوصية، وليست هناك ثمة وصية، لو كانت وصية لقام يجادل على وصيته وقام الصحابة معه لتطبيق وصيته، لكن ما هناك وصية. ثم إن الناس قد اختلفوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، هل كانت بالنص الجلي أو كانت بالإشارة وكانت بالاستخلاف، والصحيح أنها إشارة. وهنا يأتي يقول أخي ووصي وخليفتي، وسمع وطاعة، وما قد فيه أمراء أصلا في ذاك الوقت، لا لكن وقت السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمارة كانت بعد ذلك في المدينة، أما قبل المدينة ما كانت هناك إمارة. الحمد لله، مهما حاولوا الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فضحهم الله. وربما يأتي لك واحد من ملبس الشيعة يقول انظروا هذا في كتبهم، هذا في كتبهم، انظروا ما يقول البغوي، يقول البغوي قد ذكر الإسناد، وعندنا قاعدة أن من أسند فقد أحال، ثم على صحة الإسناد ولو أردنا أن نثبت الحديث سيكون له توجيه، سيكون له توجيه، لكن كما ترى الحديث مهلهل، أقرب إلى الوضع منه إلى الضعف، هكذا نقول. إلى هنا بارك الله فيكم.